أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. يتجدد اللقاء بكم في حلقة من برنامجكم الأسبوعي أسس التربية، ومع سعادة الدكتور خالد بن أحمد السعدي. فأهلا وسهلا سعادة.
مرحبا أستاذ أرمان،
الله يحفظكم
ويبارك الجميع، الله يحفظكم.
نعود إليكم، والعود أحمد، ما زلنا نتحدث عن الطريق إلى السعادة بعد حلقتين ماضيتين عن هذا الموضوع الذي يعتبر من الضروريات التي يسأل عنها كثير من الناس وينشدونها. اليوم نواصل الحديث حول الطريق إلى السعادة، ولعلنا يا دكتور ابتداء نتطرق إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونجعلها فاتحة هذا اللقاء، وكيف ممكن نستفيد منها في باب السعادة، وكيف ممكن نستفيد منها في باب أيضا خلق أجواء السعادة داخل حياتنا. فهذا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها آخر. هل هذا مدخل إلى السعادة في حياتنا؟
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، جزاك الله خير وبارك فيك، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء ولعله يكون هو اللقاء الأخير حول الطريق للسعادة
بإذن الله.
يعني نكمل فيه المنظومة السابقة. ما ذكرته أخي أبو عبد الرحمن هو حديث مهم جدا، وله يعني ارتباط كبير جدا في موضوع قضية السعادة. هنا لما يوطن الإنسان نفسه، يعني يوطنه على ماذا؟ يوطنه على أن الإنسان الذي يتعامل معه أيا كان هذا التعامل يحمل عيوبا ويحمل أخطاء، وهذا التوطين مهم جدا حقيقة في العلاقات.
جميل.
يعني ربما الحديث أشار هنا إلى قضية العلاقة ما بين الزوج وزوجته، وهذه أثمن العلاقات وأقوى العلاقات بلا شك. لكن كما قال الشيخ، قال الشراح منهم الشيخ بن سعدي في هذا الحديث في رسالته الوسائل المفيدة السعيدة، وكذلك في حديث في الرياض بهجة قرون الأبرار في شرح الحديث التي وردها الشيخ، أن أي علاقات متعلقة بالعلاقات الإنسانية تحتاج إلى مثل هذا التوجيه. التوجيه، لاحظ يا أخي الكريم، هو أنك تضع في اعتبارك وفي ذهنك أن الطرف المقابل الذي تتعامل معه ماذا؟ متوقع منه إيش؟ نقص وعيب وخلل.
جميل.
وهذا تأكيد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم إيش؟
خطأ،
وخير الخطأ التوابون. وهذا أصلا نفس البشرية قائمة على هذه القضية، الأصل فيها العجز والأصل فيها النقص، لكن جعل هذه القضية في الذهن ماذا؟ يعني يخفف من وطأة إيش؟ المشاكل. نعم. لأنه الطبيعي أن الزوجة تخطئ في حق الزوج، الطبيعي الزوج يخطئ في حق الزوجة، الآباء مع الأبناء، الأبناء مع الآباء، الشخص مع الذي مقابل صديقه إلى آخره. إذن توطين النفس على أن هناك عيوبا من الآخرين، هذه قضية مهمة جدا، واضح؟ الجانب الثاني، هذا الأمر لا يقف نقف عنده فقط ونسلم، وإنما نفتح ماذا؟ المجال الآخر، ألا وهو ماذا؟ أن هناك إيجابيات متعلقة في هذه النفس البشرية. إن كره منها خلقا رضي منها خلقا ماذا؟
آخر.
وهذا سيجعل هناك مجال لماذا؟ إدراك حقيقة هذا الإنسان، حتى تخفف وطأة المشكلة الموجودة الحاصلة هنا.
جميل.
أن هناك
جميل.
إيجابيات.
جميل.
الالتفات للإيجابيات تأكيد لقضية ماذا؟ الالتفات للإيجابيات تأكيد لقضية حاجة الإنسان إلى التعامل معه بطريقة صحيحة. الخطأ وارد، لكن فرق بين خطأ يعني يحتمل وحده بالمئة وعنده إيجابية 99%، خطأ يحتمل 20% من الموقف وعنده 80% إيجابيات.
نعم.
فالإنسان عنده إيجابيات، ولما منعقد المقارنة بين هذه الإيجابيات وهذه السلبيات التي أحدثت إشكالية في علاقة مع الإيجابيات سيظهر لنا أن الذي أمامي ماذا؟ لديه خير. واضح؟ الأمر الثالث المتعلق بفائدة هذا التوجيه النبوي وهو ما يرتبط بزوال الهم والغم. يعني خلاص إذا الإنسان ماذا؟ متوقع منه أن يخطأ وعنده عيوب. الشيء الثاني أن مقابل هذه العيوب لديه ماذا؟
حسنات
عديدة تفوق هذه العيوب في الغالب العام، عرفت؟ إلا من نذر أو من كان إلا القليل. يأتي هنا عند الدنيا يزول الهم والغم عند الإنسان. السبب في ذلك سيكون التفكير في الجانب الإيجابي
إيجابي.
والعمل على تعديل السلوك الجانب إيش؟ السلبي. واضح؟
إيه؟
لأنه حيزه قليل. فهذا التوجيه رائع جدا بلا شك أنه منتجه عدم وجود
الضغط النفسي،
الضغط راحة نفسية، وعدم وجود القلق والتوتر والهم والغم في قضية العلاقات، وإنما هي كما هي تخطئ هي أنا أخطئ، وكما هو يخطئ يعني أنا أخطئ، وفي نفس الوقت محاسن ومحاسن أكثر من مساوي وإلى آخره. وهكذا الإنسان نفسه سيحتاج نفس هذه الرؤية عن نفسه تجاه الآخرين. الآخرون ممكن يعتبون عليك، لكن لديك إيجابيات، كذلك أنت وأنا لدي إيجابيات أيضا في مقابل تلك السلبيات. فهذا سيخفف وطأة التركيز على ماذا؟
السلبيات.
ولذلك النفوس البشرية تحب الذي لا يركز على السلبيات.
جميل.
ويظهر الجانب الإيجابي. ليس معنى ذلك غفل عن إيش؟
الأخطاء
عن الأخطاء، وإنما هو فتح باب لتوطن الإنسان نفسه في العلاقات لاحتمال العيوب. شيء الثاني إبراز الجانب الإيجابي في مقابل السلبي عند الإنسان، تظهر ثقل الجانب الإيجابي، والجانب الآخر سيذهب الهم والغم. يعني أنا أعطيك مثال شيء، وهذه من القصص الحقيقة المهمة في ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصص عديدة الحقيقة حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلت يا أخي الكريم أنا أقول استغراب شديد جدا من موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي كان يشرب الخمر وكان شربا للخمر. وذات مرة يؤتى به ويعني يقول أحد الصحابة أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به، كما سبق وأشرنا إلى ذلك يعني في لقاءات أخرى. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتدخل ثم يقول لا تعينوا الشيطان على إيش؟
أخيكم.
قال إني لا أعلم إلا أن يحب الله.
الله أكبر.
ذكر هذا الجانب الإيجابي في مقابل الجانب السلبي. هو مبتلى عنده إشكالات سلبية، والآن يقام عليه الحد ولا ما يقام عليه الحد؟ يقام على الحد، لكن ما فائدة ما أكثر ما يؤتى به؟ وما فائدة أخزاه الله؟ قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم. ثم أبرز الجانب الإيجابي. كم نحن بأمس الحاجة إلى ذلك، لأن ليس هدفنا إبقاء المشكلة على ما هي عليه، ولا من باب أولى ماذا؟ تضخيم المشكلة. هدفنا تقليل المشكلة أو حل المشكلة نهائيا.
جميل.
تقليل المفاسد أو حل أو درء المفاسد تماما. والشريعة قد جاءت إما بتقليل المفاسد أو بدرء المفاسد، كما جاءت أيضا بتكثير الحسنات والمصالح وكذلك تحقيق المصالح أو تكثيرها. جميل. هكذا نحن نحتاج.
لذلك أعتقد أن يعني هذا الحديث يعطينا أيضا جانب مهم جدا في قضية التوقع الخطأ من آخرين قبل حدوثها أيضا، لأن ما في كمال بشري
أكيد.
يعني ولذلك عشان لا نعطي مثالية لهذا الإنسان ونتوقع أن كل يصدر منه زين ما يصدر منه الشين، بالعكس قد يصدر منه الخطأ.
وهذا المقصود بكلمة التوطين،
أي
أن أوطن نفسي على عيوب الآخرين، أن أوطن نفسي أن الآخرين قد يحصل منهم عيوب.
نعم.
هو احتمال، هذا الاحتمال. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ لما في حديث أبي بكرة دخل في الصف، ماذا حصل؟ دخل في الصف وراكع، ماذا قال له النبي؟
لا تعد.
قال لا تعد، قال قبل ذلك كلمة زادك الله
حرصاً. نعم.
ولا تعد. لاحظ أثبت النبي بأنه لديه حرص،
سلوك إيجابي،
وهذا سلوك إيجابي. أنت تريد هذا الشيء يبقى.
صحيح.
ابنك عنده حرص، زوجتك عنده حرص، صديقك عنده حرص، أظهر هذا الجانب الإيجابي ثم عدل السلوك. هذا أظهر، هذا أدعى لقضية التأثير وعدم وجود الشحناء وعدم وجود القلق والتوتر والهم الذي يعكر صفو الحياة. قال ماذا؟ ولا تعود. وقال أيضا عبد الله بن عمر، ها نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل كما قال الراوي، فما نام من الليل بعدها إلا قليلة. فقال نعم الرجل عبد الله، أثنى عليه، أظهر الجانب إيش؟ الإيجابي، مع أن السياق متعلق بإيش؟ بنقص لديه. فقال لو كان يصلي ماذا؟ لو كان يصلي من الليل. هذا منهج رائع جدا يا أخي أبو عبد الرحمن، نحتاجه حاجة كبيرة جدا، ونشد على أنفسنا فيه، لأن هنا سيكون حقيقة مصدر للسعادة والراحة في العلاقات.
انت.
بلا شك.
جزاك الله خير. إذا قضية يعني توطين النفس على تحمل العيوب أو توقع حتى عيوب الآخرين، هذا بيساعدنا على الـ يعني تقبل الآخرين بأي شكل كان، وأيضا يذهب عنا الهم والحزن الذي هو دائما مصدر التعاسة والشقاء.
نعم.
غيرها يا دكتور، إيش عندنا أيضا من قواعد؟
أنا يهمني أركز. يهمني أن أركز فيما سبق على أن هذا هو عبارة عن تعامل مع النفس من باب إيجاد السعادة لها حتى تستطيع أن تعدل السلوك.
جميل.
وفي نفس الوقت تحفظ حقوق الآخرين. أنا أنبه، لأنه بعض الأحيان ماذا الذي يحصل عند البعض؟ أن يترك، يعني يكون عنده لا مبالاة، فيكون لديه الود عالي والإهمال عالي، عرفت كيف؟ عنده الدلال والدلع وما شابه ذلك. لا، هنا نأتي لقضية الحزم. لا بد من الحزم. الحزم تعدل سلوكه، الحزم تبين إيجابياته، لكن مو أنك تغفل عن ماذا؟
الخطأ.
عن الخطأ. مطلوب مني أن أعدل السلوك، مطلوب مني أن أنصح، مطلوب مني أمر معروف عن المنكر، وأعدل سلوك من أستطيع وأنا مسؤول عنهم. هذه قضية مهمة جدا. لكنني لما أعدل السلوك وأنا متوتر، هل سأعدل السلوك مثل لما أعدل السلوك وأنا مرتاح وشاعر بالطمأنينة والسعادة؟
لا.
الطرف الثاني لما يكون مرتاح معي وشاعر بالسعادة، الابن، الزوجة، الصديق، سيكون متقبل
جدا.
ولذلك هنا القضية التي نريد أن نقول، الجانب النفسي المتعلق في الشعور بالسعادة من خلال العلاقات القائمة على جالس يثني علي، جالس يمدحني، جالس يعني يذكر إيجابياتي، ومع ذلك يعني فعلا بيّن لي أخطائي وما شابه ذلك، ونصحني ووجهني وبيّن هذه القضايا عندي. هذه قضايا مهمة جدا.
نعم.
أيضا عندنا قضية يا شيخ، عدم الاسترسال وراء هذه الهموم. كما قلنا متفقين احنا كل نفس بشرية ماذا؟ عندها هموم، صح؟
صحيح.
واضح؟
طبيعي جدا.
طبيعي جدا. ما المطلوب هنا؟
عدم التمادي
هنا في النقطة، أن لا أسترسل. إن جلست على الفراش جلست أتذكر هذه القضايا والهموم والغموم. إن جلست أتكلم معك ماذا؟ جلست أستحضر هذه الهموم والغموم. الاسترسال هذه مشكلة كبيرة في الجوانب السلبية. يعني حتى ابن القيم لما تحدث عن درجات التكوين العادات السيئة يا شيخ، قال تبدأ بيش؟ بالفكرة، تبدأ بالخاطرة، ثم الفكرة، ثم العزيمة، واضح شيخ، ثم العمل، ثم العادة. طيب هي شو وصلها العادة السيئة؟ وش وصلها للسلوك السيء؟ وش وصلها للتعاسة؟ وصلها هي الخاطرة التي تم الاسترسال فيها، ثم انتقلت إلى ماذا؟ قال إلى فكرة. فإن استرسل فيها أقول تنتقل إلى إرادة، وإذا استرسل فيها انتقلت إلى عمل، وإذا استرسل فيها انتقلت إلى إيش؟ إلى ماذا؟ إلى عادة.
عادة.
طيب هذا الكلام إحنا نتحدث عن الجوانب، نتحدث عن الجوانب السلبية. إذا كان جوانب إيجابية هذا مصدر سعادة، بالعكس استرسل. صحيح. في الجوانب الإيجابية.
صحيح.
مطلوب تسترسل في الجوانب الإيجابية. ولذلك يا أخي الكريم مهم جدا عدم الاسترسال. شوف كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال
صلى الله عليه وسلم
فليتعوذ بالله ولينتهي، لاحظ لفظ وين لفظ عدم الاسترسال هنا؟
ينتهي.
لا، وأيضا قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي أداة للقطع. أحسنت. هي وسيلة للقطع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم انتهي،
ويعرف أن مصدرها
شيطان،
من يعني تهويل الشيطان ومحاولة يعني زعزعة السعادة في صدر الإنسان.
بالضبط. ولذلك لا يسترسل الإنسان، يخرج نفسه من هذا الإطار. أستاذ الكريم أعطيك مثال، أنت عندك إشكالية في هذه الاسترسالات وأنت على فراش النوم، قم وغير مكانك. أنت عندك إشكالية في يعني علاقتك مع سين من الناس، في هالجوانب المتعلقة بالاسترسالات السلبية والاسترسالات في الهموم، غير هذا الصديق يا أخي الكريم. لا تبقي معه، خاصة في وقت العلاج وما يرتبط بذلك. فباختصار شديد
مصدر.
الهموم أين الهموم؟ كما قلنا سابقا، إما من شيء سابق، أين هو السابق؟
الماضي راح
انتهى. وإما من شيء لاحق قادم، أين هو؟
في المستقبل.
لم يعلم بيد
الله، لا يعلمه إلا الله،
إلا الله عز وجل. فهو سيمنعني من، كما قلنا أيضا، من الحرص على ما ينفعنا في الوقت الحاضر.
يعني أنت بني يومك.
بالضبط.
ما تدري أنت تعيش لغد.
الذي يسترسل أين هو يكون؟ لن يكون في الحاضر.
نعم. إما في ماضي أو إما في.
إما في المستقبل. نعم. ولذلك فليتعوذ بالندم ينتهي.
ندم وقلق.
البعض كما أخذناها، أشغل نفسك بالنافع المفيد.
نعم.
طيب واحد يقول شو أسوي؟
اقرأ قرآن.
يا أخي اذهب، إذا عندك قدرة أن تذهب وتتوضأ وتصلي ففعل. الرسول الله كان إذا حزب أمر فزع على الصلاة. طيب أنت عندك هواية نافعة مفيدة حتى لو ما كانت عبادة.
نعم.
قم مارس الهواية المفيدة النافعة.
نعم.
بس غير ماذا؟ البيئة التي أنت فيها من الجانب النفسي.
اطرد هالأفكار.
اللي هو طرد الأفكار من خلال عدم الاسترسال فيها. ستأتينا قضية الأفكار أيضا.
جميل.
بإذن الله عز وجل في طيب قادمة. نعم
لعلك ذكرت يا دكتور إشغال نفسه ببعض الأعمال، ما يهم عمل كبير صغير،
ما يهم ما يهم هذا الكلام أبدا، سيأتي الكلام عنه في نهاية الوسائل نجعلها في حينها بإذن الله عز وجل. دعنا أيضا الآن نحن نتحدث عن وسيلة أظنها الآن يعني ربما بلغنا الوسيلة 15 والله تعالى أعلم. نعم وهو الآن الشخص الذي ينشد السعادة،
الظاهر يمكن عندي مشكلة في الترتيب معك
متابع. أي نعم الذي ينشد في أمر السعادة الآن.
نعم
ماذا إيش مشكلته؟ مشكلته أنه عنده شيء مكروه أو شيء يخاف منه أو إلى آخر. صح
طيب
طيب جميل. يريد أنه يطرد هذا حتى ماذا؟ حتى يحل محله إيش الذي يسعده؟ صح ولا لا؟
جميل.
أعقد مقارنة بين ما عندك من مخاوف وما عندك من مكاره وبين نعم الله عز وجل عليك.
الله
عقد مقارنة هذا بس.
وإن تعد نعمة الله
وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ترى قضية مهمة جدا، نفس الكلام الذي نحن نتكلم عنه في قضية الحسنات والسيئات قبل قليل، هذا في التعامل مع الآخرين. عرف كيف؟ ستجد أنك أنت تتحدث عن 1% 2% 5% 10% 20% بينما في 80% إيجابيات وأكثر من ذلك. نفس الكلام مع نفسك الآن، عندك نعم كثيرة الله أعطك إياه يا أخي، لماذا تقعد تركز على الجوانب المتعلقة بالمكاره والمخاوف وكأنك أنت تعيش لهذا فقط؟ عقد المقارنات أخي الكريم قضية مهمة جدا، ولذلك الفأل والرسائل الإيجابية الحقيقة والفعل الحسن قضية مطلوبة يا شيخ. ليش؟ لأن الذي سيضعف هذه القضية المتعلقة بما أنت فيه من مصائب ومكروهات وماذا؟ هي تلك النعم العظيمة التي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياها. ستجد عندك نعم دينية ونعم ماذا؟
دنيوية.
ترى غيرك يا أخي أنهم كالأنعام بلهم أضل، وأنت أعطاك الله الإسلام والإيمان. ترى غيرك بعيد عن الله، أنت قريب من الله. ترى غيرك لا يصلي وأنت تصلي. ترى غيرك إلى آخره. واضح؟ وكذلك الأمور الدينية، عندك كفاف في حياتك، وإذا كنت فقيرا عندك ولله الحمد والمنة جسم سليم وعقل سليم وليس هناك من أمراض إلى آخره. كم من غني تجد أنه لا يستمتع بغناه. واضح؟ لما تفكر في هذه القضايا مهمة جدا. خذ هذا في المكاره والمصائب يا شيخ. واضح؟ خذ المخاوف. المخاوف الآن، المخاوف مرتبطة بإيش؟
المخاوف بالقلق.
مرتبط أي 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 زمن؟
في المستقبل.
في المستقبل. يا سلام عليك. طيب لماذا لا نحتمل أنه ربما يحصل غير الذي نتوقع من المساوئ؟
جدا.
صح ولا لا؟
بين عشية وضحاها.
أنا أقصد أنه الذي لا يحصل السعادة غالبا يفترض إيش؟ المخاوف السلبية.
صحيح.
الجوانب السلبية عفوا.
صحيح.
اللي هي المخاوف.
نعم.
طيب افترض الجوانب إيش؟
الإيجابية.
أنا أكيد سأرسم. متوقع أنني لن سيرد علي بالاعتذار من 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 قضية التقدم للزواج.
صحيح.
طيب احتمل إيش؟
يوافق.
احتمل يوافقون إنك تنجح.
وإذا حتى رفض.
وكل واحد
الله يرزقك واحدة أفضل منها.
بلا شك. لا هذا فيما لو حصل. أحسنت. هذا توطين النفس كما ذكرنا.
توطين.
احتمال أسوأ الاحتمال. في فرض أسوأ الاحتمالات. لكن أنا أقول لك الآن كل واحد منا لو عرض حياته في شريط سيجد أن في مواقف كان متخوف من أمور وطلع الأمر ونتيجته غير الذي كان يتخوف منه.
صحيح. صحيح.
سيجد واحدة ثنتين عشر صحيح. عشرين ثلاثين.
صحيح.
موجود.
وأنا أتذكر يعني أتذكر بعض القضايا تفرع على حياتي.
ولذلك جعل هذه القضية عبارة عن إيش؟ إطار في التفكير ومنهج في الحياة مهم جدا. سيخفف. طيب يا أخي أنت هو يقول لك أصلا لا 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 خلاص أنا عارف. أنا أصلا ما دخلت مشروع تجاري إلا أنا فاشل فيه. طيب لسه أنت ما عملت الآن هذا مشروع جديد وفي شخص سيساعدك ويعينك وفي تجربة ناجحة وفي شركة معك أو إلى آخره. افترض الجوانب الأخرى الثانية، افترض الجوانب الأخرى الثانية الإيجابية. واضح؟ لاحظت يا شيخ ملاحظة يا شيخ من عدد من النقاط اللي نتكلم فيها الآن وفي الحلقات السابقة يا شيخ وأنت يعني أستاذ في التوجيه والإرشاد.
جزاك الله خير.
هل لاحظت ملاحظة؟ هو التعامل الإنسان مع مين؟
مع نفسه.
مع نفسه. تعامل الإنسان مع الذات.
ولذلك مع نفسه. لذلك الإنسان هو الذي يولد السعادة ويوجدها وهو الذي يلغيها.
مع توفيق الله عز وجل.
لا شك.
لذلك الله عز وجل قال ربط الله إن الله لا يغير ما بقوم قال الله. حتى يغيروا
ما بأنفسهم.
بل الله عز وجل لن يغير نعمة أنعمها على قوم حتى اللي بيش
بما يبذل منهم
بما كسب هو منه. نعم. لم يكن الله مغير نعمة أنعمها على أي نعم
دكتور حبيب
غير ما بأنفسكم كما جاء في الآية. نعم
لعلنا نأخذ مداخلة إذا تكرمت.
تفضل
معنا الأستاذ سعد بن محمد التويم. أهلا وسهلا أستاذ سعد بن محمد التويم.
حياكم الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا.
الموضوع الجميل والقناعة الجميلة.
الله يجمل حياتك
ولكم القبول
يا آمين. آمين.
موضوع السعادة موضوع شيق جدا
جميل. الله يفتح عليك. صحيح. وحنا نبي منك طال عمرك لفتتك الكريمة المعتادة تتكلم معنا اليوم عن شيء من السعادة في الأسرة.
أولا يعني تقريبا أهل الأرض كلهم إنسهم وجنهم من يوم يصبحون لين يمسون هدفهم واحد، البحث عن السعادة.
الله أكبر. الله أكبر.
هذا هو الهدف. صحيح. الوحيد.
صحيح.
طبعا قليل جدا منهم يفهم يعني طبعا أكثرهم يعني يعتقد متعة سعادة، وهذه المشكلة يعني أكثر الناس، بينما السعادة شيء والمتعة شيء. الإنسان يعني لا يمكن أن يكون سعيد إلا يعني السعادة تبدأ من نفسه، ثم في بيته، ثم في مجتمعه، ثم في مدينته، ثم يعني تعم أكثر.
جميل.
السعادة تبدأ من قلب الإنسان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فإذا اطمأنت القلوب اطمأنت البيوت.
الله أكبر.
البيوت اللي تذكر يعني في يذكر فيها اسم الله، خاصة يعني أذكار الصباح والمساء، الأذكار بصفة عامة، هذه سبحان الله أهلها تلقى يعني أمورهم مرتبة، أصواتهم هادية، يعني ما عندهم هكذا المشاكل. يعني أما الآخرين سبحان الله العظيم عندهم فوضى.
صحيح.
حتى وكنت ترى أن البيت مرتبة، ولكن عندهم فوضى داخل النفس، فوضى في فهمهم، فوضى في إدراكهم، فوضى في تصرفاتهم. فالإنسان اللي يبغى يعني حقيقة يرتب نفسه ويرتب بيته، لازم يجعل أول أولوياته الآخرة. إذا جعلت أول أولوياتك الآخرة رتب الله لك أمور الدنيا.
جميل.
فسبحان الله العظيم يعني اللي يبغى يبحث عن السعادة عليه أنه يوجدها بنفسه، وهي يعني ليست بعيدة. السعادة رزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، استمطرها بالدعاء.
جميل. لفتة جميلة. لفتة جميلة.
بالذكر. بالإقبال على الله. يعني لو تأمن القرآن كله ترى ما في كلمة عن السعادة إلا واحدة، لأن السعادة أصلا قليلة والسعداء قليلين. وأما الذين سعدوا مرة واحدة بس في القرآن.
الله.
لأنهم قليل جدا. أكثر الناس يعني يستمتع ويعتقد أنه هذه السعادة قلبية يحملها الإنسان معه أينما كان، في سرير المستشفى، في سفر، في روحة، هي يحملها معه. بينما المتعة هي تحمل.
بينما المتعة
هي اللي تحملك سيارة.
نعم نعم نعم.
ثوب، دابة،
نعم،
هكذا.
نعم نعم.
بينما السعادة لا، أنت تحملها، السعادة مستمرة ما تنفذ.
جميل جميل.
المتعة وقتية تنتهي، متعة كهرباء انتهت، طفينا الكهرباء، متعة سيارة استهلكناها ورميناها. السعادة المتعة الناس يبحثون عنها، بينما السعادة هي تبحث عنك.
شلون
سبحان الله العظيم، هذه من الأشياء اللي أكثر الناس يعني ما يفهمون هذا الأمر. السعيد إنسان طبيعته ما يبحث عن الشهرة. لأنه ما يرى أن يحتاجها، أصلا هو مبسوط.
جميل.
بينما المستمتع يبحث عن شهرة زيادة من باب أن يعتقد أن تعوض له شيء من يعني يعتقد أن فيها سعادة. السعادة تغنيك عن كل شيء، ما تحسك انك محتاج قصر.
الله.
ولا محتاج سيارة فاخرة.
الله.
ولا محتاج انك تاكل على مائدة. الله. كبيرة، اي شيء تاكله قدامك، اي ثوب تلبس، لانك انت اصلا في سعادة تنسيك انك في حاجة هذه الاشياء.
نعم. على المكيف شوي ضربنا.
يسافرون ويروحون ويجون يبحثون عن السعادة، وحقيقة هم يعيشون المتعة. السعيد عادة ما يبذل ماله ولا ينفق هاك الإنفاق، لأن الله لما ذكرهم في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الفرقان، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، هذه صفتهم.
الله.
السعيد سبحان الله العظيم الدنيا يعني ما يتعينه شيء كبير، لأنه أصلا هو في يعني مثل ما ذكرت منه قبل شوي، هو في حالة تغنيه عن هذه النظر، يعني ما يعتقد انه ما في حاجه. فلذلك سبحان الله السعادة بالنظر يشوفها الإنسان، بينما المتعة لا بالقلب.
أو العكس.
يروحون.
أو العكس.
عفوا، السعادة بالقلب والمتعة بالنظر.
أي نعم.
لذلك الناس يشوفون يروحون يشوفون الماكل جميع يحسبون لا حقيقة السعادة في قلبه.
إيه لأنك أنت أعطيتنا قاعدة يا أستاذ سعد جزاك الله خير، قاعدة جميلة، إن المتعة تحملنا والسعادة نحن نحملها، فلذلك إذا كنا نحملها أكيد أنها في قلبنا.
نعم. لذلك الله سبحانه وتعالى عوض اللي يروحون المكة بواد غير ذي زرع، إن جعل الصلاة فيها 100,000 صلاة عشان تكون سعادتهم في قلوبهم، يشيلون معهم وهم رايحين. بينما أنت لو رحت أوروبا ولا جيت ما تأخذ معك سعادتك ولا النظر اللي شفته معك.
الله المستعان، الله المستعان،
الله المستعان. سؤال لنا ولكم القبول. قول
آمين. آمين. جزاك الله خير أستاذ سعد، ومداخلة رائعة وجميلة. رفع الله قدرك ونفع الله بك وزادك الله سعادة وإيمانا وهدى وتقى لنا ولك ولسائر الإخوة المتابعين والأخوات والأستاذنا الفاضل الدكتورنا الكريم.
جزاه الله خير، كتب الله أجره. يعني نحن الذي نوجد أو نبحث عن هذه السعادة، وهذه قضية مهمة جدا الحقيقة. ولذلك أنا أقول إن كما ذكرت طرفا من آية لكنني لم أذكرها بنصها، يقول الله سبحانه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. هذه قضية مهمة جدا حقيقة، التركيز على قضية النفس وأن هي المسؤولة عن هذا الموضوع هي قضية مهمة جدا، وهذا أصلا حقيقة الابتلاء يا شيخ، حقيقة الابتلاء يعني هو إشارة حقيقة على أنه هذا الذي فيه تنافس يعني. ولذلك تجد الناس الآخرين الذين يعني يحتاجون إلى التعويض مثل ما أشار إليهم في قضايا الشهرة وما الشهرة، هؤلاء يعني كما قال الشيخ حسان بن تيمي: أنا جنتي وسبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي، أنا سجني خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة، وكما أو يعني لما أنه سجن وقد سجن مرات عديدة ومات في السجن رحمه الله. هذه النفس كيف تفسرها هذه الشخصية؟ هي حقيقة أنه سلك مسلك السعداء وبحث عن هذه السعادة وجدها، حتى وجدها في أحلك الظروف. تصور أنت الآن، ليس فقط هذا يعني، ابن القيم وتلامذته كانوا إذا كما يقول ابن القيم إذا لهمت فينا الأمور يعني ضاقت عندهم الأمور فيلجؤون يأتون إلى الشيخ حسان بن تيمية يسمعون منه وهو في السجن. لاحظ كيف يعني فيسلي عنهم وهو في السجن. يعني هذه قضية ترى حقيقة من القضايا التي نحن بمس الحاجة إليها. لا شك أن هذا هو ترى ثواب من الله عز وجل وفضل من الله، لأن الإنسان لما بذل جهده في تحصيل هذه السعادة وجاهد في الله حق جهاده الله عز وجل أعطاه، ومن يصدق مع الله الله يصدق.
الله أكبر.
وهذه قضية مهمة والله أعلم.
الله فضلنا لنا ولكم والأستاذ مشاهد مشاهدات والأستاذ أيضا مداخل. السعادة في الدنيا والآخرة أعزائي المشاهدين والمشاهدات، فاصل قصير ثم نواصل بإذن الله عز وجل، فابقوا بعده.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
هل يسرك وفرة نعم الله عليك وتتابعها؟ هل يعجبك بقاؤها وثباتها؟ فإذا أردت أن تبقى النعم فاحذر من أسباب زوالها، فمنها الكفر والعصيان. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي لا يغير الله ما بهم من النعمة ورغد العيش حتى يغيروا ما بأنفسهم بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية. ومنها الظلم والعدوان. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي أن الله لا يغير ما بقوم من عافية ونعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من ذلك بظلم بعضهم بعضا واعتداء بعضهم على بعض، فتحل بهم حينئذ عقوبته وتغييره. ومنها جحود النعمة كما فعل بسبأ، فقد أنعم الله عليهم بجنتين عظيمتين فأعرضوا فأرسل الله عليهما السيل فدمرهما. قال تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ومنها ارتكاب الفواحش وظهورها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم، ومنها البخل بالنعمة كما فعل أصحاب البستان الذين أقسموا على حرمان المساكين من ثمر البستان فدمره الله. قال تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، أي كالليل المظلم. وقد ذهبت الأشجار والثمار عقوبة لهم على حرمانهم للمساكين. فإذا أردت بقاء النعمة فرعها بطاعة الله وشكره عليها. ولله در القائل: إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحام عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح أنت.
عدنا إليكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، وما زلنا في الطريق إلى السعادة، رزقنا الله وإياكم الله السعادة في الدنيا والآخرة. سعادة الدكتور، لعل تكلمنا حنا عن جوانب التعامل مع الإنسان، والنظر إلى الجانب المشرق، والنظر الجانب الإيجابي، والتغاضي عن السلبيات، وأن كل إنسان مجبول على الأذى على السلبيات. طيب كيف هذا بالنسبة لأصل الإنسان؟ طيب الأذى الذي يصدر من الناس؟
جميل. مع أن أنا أرجع وأؤكد على قضية لفظ التغاضي عن السلبيات، لأن البعض قد يفهمها فهم آخر أو أؤكد عليها هذا المعنى. قد في أشياء معينة قد يتغافل عنها، لكن في أمور معينة لا بد لها من تقويم، فهو مهم جدا أن يتنبه لهذا الأمر.
تعديل
نعم، أو الإرشاد ما يتعلق بالأذية الآن. أنا أقول لك الآن لما أنا أؤذيك الآن لا سمح الله بقول أو فعل، هل هذا بالنسبة لك مصدر تعاسة أو مصدر سعادة أم عكس ذلك؟
تعاسة
بلا شك، يعني ضيق
يضيق خاطري.
نعم. ممتاز. نعم. أنت الآن من الذي أذاك؟
إنسان.
الإنسان الآخر.
نعم.
لو ذهبت أنت وحملت الآن الهم في هذا الموضوع، فكأنك أنت الذي أذيت نفسك.
أي والله.
فلذلك يقولون اطرح هذه القضية مثل
إيش؟
مثل فلينتهي، فليتعوذ بالله ولينتهي. اطرح يعني اجعل اثر الاذيه على المؤذي، ليس عليك انت. المفترض الان من الذي يتاذى؟ المؤذي.
صحيح،
لانه هو الذي يتحمل المسؤوليه. ليش انت تحمل نفسك وانت اصلا تكسب حسنات، وربما تصفح، وربما تغفل، وربما اصلا يعني.
لكن معلش دكتور، هذا انا معك طبعا، كلامك جميل جدا، لكن هو الكلام هذه جبلة إنسانية. الإنسان لا يقبل بهذه المشكلة.
لا لا، هو لا يقبل بالمشكلة، لكن الكلام في التعامل مع القضية المشكلة. في النفوس تختلف، النفوس التي تنشد السعادة.
نعم.
هي التي تطرح هذه القضية. نرجع لموضوع الاسترسال،
وهذا
جالس يقول هذا أذاني وهذا فعل وهذا سوى وإلى آخر ويفكر فيه. رجعنا إلى أنك أنت حملت إذاء الآخر إلى أنك تؤذي ماذا؟ نفسك. فكأنك أنت وهو قد أذيتم ماذا؟ أنفسكم. عرفت؟ أذيت نفسك، يعني زدت الأذى أذن. هو أذى الإنسان على من يا شيخ؟ من يتحمل
الأذى؟
من الذي يتحمله؟
أنا أتحمل، أنا المستمع وأيضا القائل.
لا لا لا، من الذي يتحمله شرعا وقانونا؟
شرعا وزرا وقائل المؤذي نفسه.
فلماذا أنت شو اسمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد أوذي، عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام ما كان هذا الإذاء يوقفه عن العمل.
نعم.
صلى الله عليه وسلم، إنما كان بالعكس، إذاء اليهودي جعله يذهب يدعو الى الاسلام. عرف كيف؟ لما كان يضع القذاره عند بيته والى اخره. فالمقصود الانسان لا يجعل هذه القضيه مصدر تعاسه، هي المفترض تكون مصدر تعاسه لمن؟ للمؤذي. خلي المؤذي هو الذي يشعر بالتعاسه لانه قد اذاك واخطا في ذلك. هذه ترى نرجع اليها، نفس ترى تركيبه القضيه اللي هو التعامل مع الذات، مع النفس.
صحيح.
انت بس تحتاج قضيه
عشان ان يوطن نفسه،
ولا في الاخير كانك انت جالس، انت اصبحت رجل اخر مؤذي لمن؟ هو مؤذي لك، وانت مؤذي لمن؟
نفسك.
لنفسك.
نعم.
واضح
دكتور، جزاك الله
خير. ايضا من النقاط المهمه استاذي، من الوسائل المهمه جدا في قضايا السعاده.
نعم.
حياتك تبع لافكارك، خذ هذه القاعده.
جميل.
حياتك تبع يعني لماذا؟
القاعده تقول كن جميلا ترى حياتك جميله.
بالضبط. لان منطلق القضيه هي الفكره. تذكر كلامنا اللي قبل قليل؟
نعم.
اللي ذكرناه من كلام ابن القيم الجميل الرائع.
نعم.
تنطلق القضيه من ايش؟
خاطره،
ثم تنتقل الى
فكره،
فكرة. ثم إلى إرادة، ثم إلى عمل، ثم إلى
الإرادة هي الهم.
الإرادة هي 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 هي, هي يعني الإرادة هي 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 العزيمة،
العزيمة على العمل،
العزيمة العزيمة المؤدية للعمل.
جميل.
ثم تصلك إلى ماذا؟ إلى العادة. نحن نتكلم هنا على إيش؟ الجانب السلبي ولا الإيجابي الآن في النقطة هذه؟
كلها.
لا لا لا، في قضية اجعل حياتك تبع لأفكارك من حيث السعادة. نتكلم عن الجانب الإيجابي.
نبغى إيه؟ نبغى
اللي هي توصلك إلى عادة إيجابية من خلال فكرتك الإيجابية وخاطرتك الإيجابية.
جميل جميل.
لكن أيضا اللي بيجيب التعاسة نفسه هو الذي سيقف عند فكرته ماذا؟
السيئة،
السيئة السلبية وخاطرته السلبية. الخاطرة تمعن فيها، صارت فكرة، ذهب أراد أن يعزم إلى أنه يفعل، دعني أجرب وحاول أدخل على مواقع الشبهات وإلى آخره، راح عمل ودخل، صارت المرة الأولى، بعد ذلك أصبحت ماذا؟ أصبحت عادة. أنا أذكر حالات من اللي مرت علي، واحد 7 أشهر فقط من خلال دخولي على مواقع الحاد يا شيخ أصبح لا يؤمن بوجود الله عز وجل، وعمره 27 سنة. طيب هذا قبل 7 أشهر ما كان عنده هذه المشكلة أصلا من قبل، لكن لما أنه خاطرة وردت عنده ثم صارت فكرة وقويت بالإرادة وصار فيها عمل ثم استرسل فيها وأصبح منهجا يوميا، أصبح ماذا؟ متشرب لهذه الشبه. هذا الجانب السلبي. طيب الجانب الإيجابي هنا هو مصدر السعادة، أن أنت أي فكرة إيجابية ماذا؟ لا تقف، لا تطردها، وإنما ماذا؟ اعملها وقوي إرادتك فيها وانقلها إلى ماذا؟ إلى عمل إيجابي، إلى عمل قصدي ميداني، ثم اجعلها عادة عندك. يعني بعضنا يقول أنا والله ما تعودت على أني أوتر قبل أن أنام، أو ما تعودت على سنن الرواتب، أو ربما ما تعودت على الصلاة في الجماعة، أو ربما أني لا أصلي إلا قليلا. طيب ماذا شأن أقول له؟ اجعل فكرتك أنك تفعل هذا الشيء الذي ينبغي أن تفعله، أو الشيء الذي هو شيء إيجابي قد يكون واجب وقد يكون مستحب، واعزم والذين جاهدوا فينا هذين سبلنا، وعمل ثم اجعلها ماذا؟ اجعلها إيش؟ عادة. فأنت تبع لماذا؟ لأفكارك. إن كانت أفكارك إيجابية ستسعدك، وإن كانت أفكارك ماذا؟ سلبية ستشقيك.
لا شك.
وأنت حياتك تبع لهذه الأفكار.
تبع.
ولذلك ترى يا شيخ.
جميل.
موضوع الأفكار من الموضوع الخطير جدا جدا جدا. ليش الاضطراب الذي يحصل عند النفس البشرية لما تتعرض إلى الشبهات؟ بينما أنه لو تعرض للصفاء وفي التوحيد، النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه عمر رضي الله عنه ورضاه، لاحظ هذا الملحظ يا شيخ، فيقول عمر: إنا نقرأ في التوراة أحاديث تعجبنا يا رسول الله، ألا نكتبها؟ أفلا نكتبها يا رسول الله؟ قال: يا ابن الخطاب، أو متهوكون كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد بعثتكم عن المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزوغ عنها إلا هلك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع قضية الأفكار السلبية على من؟ على عمر، يبقيه في صفاء ما يتلقاه. أين نحن اليوم من مثل هذا الاتجاه؟ فأنت حياتك وسعادتك بناء على أفكارك السعيدة، وشقاؤك في حياتك بناء على أفكارك السلبية.
جميل. جميل.
واضح الفكرة؟
جميل.
ولذلك مهم تغذية الأفكار الإيجابية. تجد حتى الذين من العلماء رد على المذاهب المحارفة ماذا فعلوا؟ أسسوا أولا المنهج والفكر الصحيح. يعني لما تقرأ في الرد على الجهمية ذكروا منهج أهل السنة. واضح؟ وحتى مثلا صاحب كتاب اللالكائي ابن حمدان أو الحمدان تحدث عن منهج السلف في ذلك، أنهم كانوا يؤكدوا يعني يعززون المنهج الحق، ثم بعد ذلك تأتي الأمور الثانية واضحة وبينة. أما لو أننا عكسناها ربما كانت إيرادات للشبهات. وكما كان يقول شيخ الإسلام بن تيمية لابن القيم: كفاك إيرادات.
ولذلك
هي الأمور السلبية التي قد الإنسان تكون هي عبارة كما قال شيخ الإسلام بن تيمية: لا تكون مثل الإسفنجة تتشرب أي شيء، ولكن تكون مثل الزجاج اللي هي تخترق القضية بطريقة سليمة لأن فكرتها سليمة أصلا. واضح الفكرة؟
جميل جميل.
أي نعم. أيضا أستاذ الكريم، من القضايا المهمة جدا نحن في
الوقت يمضي يا دكتور، ودنا حقيقة أن نأتي على هذا
بالضبط بإذن الله عز وجل،
نقاط كاملة
الآن منها. الله لما يقول يا أبو عبد الرحمن: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء
ولا
شكورا. وين مصدر السعادة هنا؟
المصدر السعادة إن الإقبال على الله سبحانه وتعالى ورجاء ما عند الله عز وجل من أجر والثواب.
إذن تنتظر الشكر من من؟
من الله.
من الله بس. أما الذي سيشغل باله ماذا؟ ما شكرني المدير ولا شكرني الزميل ولا قال لي كذا، ويتمحور حول يعني جالس يتابع الناس هل يشكرون أو لا يشكرون، سيتعب. يتعب. الناس ينسون، الناس فيهم بعضهم كبر، الناس بعضهم يعني للأسف لم يتربوا على القضايا هذه، الناس إلى آخر، في عدة احتمالات. لكن لو كان الإنسان ما يعني ينتظر شكر الله عز وجل، ريح باله وريح حاله.
هذا سلوك يحتاج إلى تعود وتوطين وزيادة إيمان.
بالضبط 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 بلا شك. أنت ترتكن ركن شديد حينما تشكر من الله الواحد الأحد سبحانه الذي هو يستحق الشكر عز وجل. أيضا من الوسائل ونحن في ختام حلقاتنا عن الطريق إلى السعادة أن الانشغال بالنافع دون الضار. الانشغال بالنافع دون الضار، وهذا ربما أشرنا إليها لكن نريد أن نضيف إليها هنا، وهو ما يتعلق بقضية إنه أي شيء فيه فضائل لابد أن نأخذ به.
جميل.
خاصة الشيء الذي أنا نفسي تميل إليه، عرفت كيف؟ بل حتى لو كان إني لقيت من المضار ما لقيت يا شيخ، لقيت من المضار ما لقيت، هل يقدر هل الله عز وجل يقدر الشر المحض؟
لا
أبدا. طيب أذاك مؤذي، الله يريد أن يعلي قدرك،
الله
يعني هضم حقك، الله يريد أنه يكافئك سبحانه عز وجل. فيه ماذا؟ فيه خيرات حسان. إذا أنا بالنسبة إلي يا شيخ عندي شيء نافع وعندي أشياء نافعة جدا، أشغل نفسي بها حتى أستطيع أنني ماذا أستثمر وقتي، وفي نفس الوقت تكون هذه الأشياء النافعة قريبة ماذا من نفسي. طيب وردت أشياء تكدر،
أرميها خلف ظهري وتعوش
أرميها، لكن أيضا أنظر لما في طياتها من خيارات الحسان.
الله الله.
هذه مهمة جدا هنا أيضا. فلذلك لا أشغل نفسي في الضار،
أشغل نفسي في النافع،
أشغل نفسي في النافع حتى في وجود الضار. كيف أشغل نفسي في النافع؟ بيش؟
بالفكرة الجميلة فيما يتضمن هذا البلاء أو يتضمن هذا الأذى من النعم والمنح الربانية.
ابن القيم له كلام جميل جدا في قضايا حكم الابتلاء يا شيخ،
حكم الابتلاء.
إيه حتى طبع في رسالة من كتبه، أظن في غلطة اللفان وبعض كتبه إلى آخره، ذكر مجموعة من تلك الحكم، مجموعة كثيرة. إذا أنت مبتلى بمرض، مبتلى بفقر، مبتلى إلى آخره، ماذا عليك أن تنظر أن هناك حكم عظيمة جدا. يعني مما ذكره من لطيف ما ذكره أن من حكم ابتلاء الله عز وجل لعبده أن الله يحب أن يرى من عبده لجأه إليه.
الله.
طيب الله يريد لما أنك يحصل عندك خسارة مالية أو حصل مرض معين، الله يريد أن يرى هل تلجأ إليه أم لا. هذه الآن في طيات شيء خيرات حسان ولا لا؟ بلا شك أنه لجأ إلى الله من أول غافع عن الله سبحانه وتعالى. الله. الآن لجأ إلى من هو بيده الأمر كله سبحانه عز وجل. لذلك أنا أقول هذه القاعدة هنا في الوسيلة، الإشغال الحقيقي بالنافع حتى لو كان الضار موجود، فأنا أشغل نفسي بما تؤول إليه الأمور الضارة من منافع ومن محاسن ومن مصالح. فالله لا يقدر شرا محضا.
إذن أنت شيخ دكتور الإشغال بالنافع أول شيء من حيث العمل،
من حيث العمل،
من حيث العلم، ومن حيث الفكرة،
ومن حيث الفكرة،
يعني
من حيث توجيه الابتلاءات. أيه. أو المخاوف أو المصائب إلى الجانب الآخر المتعلق بقدر الله عز وجل من خيرات الحسان.
جميل.
في ظلال
جميل.
هذه الأشياء
جميل. جميل.
هذه قضية مهمة
جميل.
جدا
جميل.
طيب أيضا من الوسائل قبل الأخيرة، وسيلة قبل الأخيرة حقيقة، الآن يا شيخ أنا أذكر مثلا لما أدخل على سين من الناس في ذهني شخص يا شيخ أدخل عليه ما دخلت عليه في كثير من حالاتي إلا وأجد مكتبه هو مسؤول، إلا ومكتبه خال من ماذا؟ من الأوراق والملفات، بينما أناس كثيرين تجد أنها ماذا؟
متراكدسة،
ويقول لك أنا أخذ أوراق إلى وين؟
البيت.
إلى البيت، وما مشغول حتى في البيت. هذه ليست جدارة، حسم الأمور في وقتها.
جميل.
حتى يتفرغ الإنسان لما هو أولى في أمور المستقبل. الآن من الذي ما الأوجب على الإنسان حينما يغادر إلى بيته؟ الانشغال مع من؟
الأسرة.
مع الأسرة.
قيام بواجباتها.
تجد بعض هؤلاء للأسف الشديد يظن أن هذا المتراكم هو الذي يعني يعتبر منقبة بالنسبة لي. أبداً. ولذلك التأجيل 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 في القضايا وعدم حسم الأمور ماذا سيجعل؟ تتراكم الأمور. طيب هذا التراكم شو مسوي؟ مشكلة مع مين؟ مع الزوجة. مشكلة مع مين؟
مع الأولاد.
مع الأولاد. مشكلة مع مين؟ مع المعاملات وإنجازها. قد يكون الإنسان مركزي. طيب أنت عندك ناس تحتك موظفين، افعل. طيب أنت تعال، يعني أنا أعرف مثلا هذا المسؤول يجلس ينجز عمله والساعة العاشرة أو قريب من ذلك أنتهى من كل شيء، من كل شيء، يأتي مبكرا. في فرق بين الذي سيأتي مبكرا والذي سيأتي متأخرا. إذن القضية هنا أنجز المهمات واحسمها في الوقت الذي ينبغي أن تحسمها فيه، لا تؤجل عمل يوم إلى غد، لأن التأجيل سيجعل هناك إيش؟ تراكمات. التراكمات أنت مجرد تشوف الأوراق ملفات كل هذه تنتظرني، معلش يا شيخ والله أنا اسمح لي والله شوف حتى كلامه مع الناس، حتى إذا رجع البيت قال ما هاش عندك؟ قال والله عندي معاملات كثيرة. أصلا هذه كلها مصدر خلق ومصدر توتر ومصدر هم ومصدر غم. لكن تصور يدخل ولا عنده شيء إلا النادر فارغ لهم.
جميل.
وكأنه ما شاء الله تبارك الله جاي من ماذا؟ جاي من 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 من, من معهد جالس يتعلم فيه وأنجز مهمة وانتهت.
جميل.
أخيرا أخيرا من الوسائل المهمة حقيقة أخي الكريم ما يتعلق بها هو ما يرتبط بقضية تقديم الأولويات والاستشارة. أيه. وما يرتبط بها يعني الآن لاحظ أنا عندي أولويات وعندي أشياء أنا نفسي تميل إليها، اذهب للشيء الذي تميل إيش؟
نفسك إليه.
إليه وماذا؟ وقدمه واجعله من الأولويات. وفي شيء أولى من غيره، في شيء عاجل ومهم وفي شيء عاجل ليس مهم، في شيء مهم ليس عاجل. فإذا رتب الأمور حسب الأولويات. لماذا؟ لو قدمت غير المهم غير العاجل وأخرت المهم العاجل ماذا سيحصل؟ ندم ولا لا؟
أكيد
سيحصل ندم،
سيفوت محله،
سيفوت
قد يتولد عليه مشاكل،
سيولد مني ماذا؟ ضيق وهم وغم.
صحيح.
واضح؟ إذا أحتاج ترتيب إيش؟
الأولويات.
الأولويات ثم أستشير. أبو عبد الرحمن أنت والله أنا عارف أنك أنت عندك اهتمام في الجانب المعين، هل 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 تنصح أن أشتري هذا أو كذا من خلال خبرتك؟ هذه الاستشارة بحد ذاتها لن أندم عليها. لا ندم من استشار المخلوقين واستخار من
الخالق
وتثبت في أمره. وهنا تأتي في الأخير قضية الاستخارة بعد ذلك في نهاية المطاف، وعندئذ يحمد السراء، يحمد القوم السراء.
الله أكبر.
لأنه
الله
أكبر. ستكون ما يكون من حالك هو من خيرة من رب العالمين. لا تندم، لا تقول أنا ليتني ما فعلت، أنت استخرت الله وشاورت ورتبت أولوياتك والحمد لله رب العالمين. بالعكس ما هو موجود هو الخير، ولذلك لا بد أن يحصل عندك الرضا والقبول في هذا الجانب.
جميل جميل.
هذه يعني لعلها تكون يعني إلمامة
حقيقة
يعني حول هذه الوسائل العديدة. ربما يعني
احنا
أخذنا قرابة
20
أكثر من ذلك. نعم.
أكثر من 20 وسيلة وسبب. فأكيد تفاوتت دكتور هذه الأسباب والوسائل من يعني من نظرة سريعة تفاوتت ما بين الجانب القلبي الفكري
صحيح
العملي
صحيح
حتى اللسان شارك فيها. يعني لاحظ يعني قضية الشكر
يا سلام والدعاء
الدعاء قضية الإيمان شيء عمل قلبي قضية بناء أفكار إيجابية. يعني لاحظ قضية السعادة لا شك أنه منطلقها الإيمان هذا بلا شك، لكن نحتاج إلى بعض الوسائل المساعدة، نحتاج إلى تطهير الفكر، إلى تقنين عملية التفكير وصرفها نحو الجانب الإيجابي والتخلي عن الجانب السلبي.
بل حتى الإيمان يا شيخ ابتداءً ترى الإيمان هو مرتبط بقضية الفكر.
نعم.
إذا هو صرف فكره المنحرف صرفه عن الإيمان انصرف عن الإيمان.
الله الله
انصرف
الله الله
انصرف عن الإيمان. وهذا بينما إذا فكره كان إيجابياً هو الذي أوداه الإيمان. وهكذا بالنسبة لقضايا الأمور الأخرى. ولذلك ترى فرق بين سعادة مؤقتة وبين سعادة إيش؟
دائمة.
وهذه
لعل السعادة المؤقتة هي المتعة.
ممكن نقول كذلك.
إيه؟
والذي يأتي ببعض هذه الوسائل لكن لا يأتي بأصولها. أن تجد الآن هل الكفار شيء واحد في السعادة؟
لا.
نفس الشيء ليس كذلك.
لا.
لكن هل الكافر السعيد هو يتكافأ مع المسلم السعيد؟
لا.
الذي يسعد بحاله؟
لا أبدا.
لا سعادة. ويدل على ذلك انظر الذين دخلوا في الإسلام واسألهم إذا دخلوا الإسلام كيف هم عليه من سعادة وكيف كانوا من قبل.
الله المستعان.
يعني تجد أنه متشبث بدين الله أكثر مني ومنك.
الله أكبر. الله
وهذا لا شك أنه قضية لأنه يتأكد لدي أن الذي كان محروما منه وحصله كان مصدر سعادته.
جميل جميل.
ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقية هو السعيد. ولذلك أين برامجنا الأسرية أستاذ الكريم؟ أين برامجنا المجتمعية؟ أين برامجنا التعليمية؟ أين برامجنا الحياتية يا شيخ من أجل الحصول على السعادة؟ نحن ذكرنا في أول حلقة كما الشيخ أشار إليها اللي هي قضية إيش؟ أسباب دينية، أسباب عملية، أسباب ماذا؟ مجتمعية. عرف كيف؟ أو شيء من هذا القبيل. وهذه القضايا التفاصيل التي تجمع هذه الوسائل كنا نحن نحتاج إليها. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أنت لما تشوف سبحان الله بعض الشخصيات في أمة محمد وعلى رأسها الأنبياء على رأس محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إلى آخره ستجد أنهم ربما لو جلست تفرش قضايا هذه الوسائل الذي نصيبه من السعادة أكثر هو نصيبه من هذه الوسائل أكثر.
الله أكبر.
هذا من توفيق الله عز وجل.
الله
من توفيق الله. يعني أن الإنسان يكون كذلك يعيش لحظات حياته. يعني هو قلت في السجن ويشعر بهذا الكلام. يعني هذه قضية ترى تجليات عظيمة جدا. طيب هو مشغول النبي صلى الله عليه وسلم مشغول ومع ذلك ماذا تجد أنه إذا حزب أمر فزع للصلاة ويداعب الطفل الصغير. بالعكس الذي يداعب هل يشعر بسعادة أم بشقاء؟ سعادة. أنا لا أداعب أحدا إلا وأنا أشعر بسعادة سعادة. وأرى أن هذه وسيلتي لأن إحسان للآخرين واضح وحسن في التعامل.
جميل.
هذه من القضايا المهمة جدا.
جميل الكريم. جميل. والحقيقة مبدأ السعادة مبدأ جميل. لكن قبل أن نختم الحلقة أظن ما بقي معنا إلا دقيقة أو شيء من هذا، وصية لعلك يا دكتور تقدمها لأرباب الأسر كيف يربون أسرهم ويغرسون في أسرهم السعادة.
والله أنا أتمنى، ذكرك السؤال الجميل هذا جدا، أتمنى أمنية كبيرة. شيخنا الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه بن سعدي في رسالته العظيمة، هذه الرسالة العظيمة اسمحوا لي بس أنني يعني هذه الرسالة العظيمة وسائل مفيدة السعيدة وقد طبعت طبعات كثيرة وبلغات كثيرة وبالملايين.
انقرب الكاميرا من هذا يكون أفضل.
هذه الرسالة هو استفاد ترى من دايل كارنيجي في كتابه دع القلق بدل الحياة، أشر إلى هذا، ولكنه يعني ألف بناء على المنهج الإسلامي لهذه القضية التي وجد أهميتها من خلال كتاب دع القلق وابدأ الحياة. بل أنه لما كان في لبنان أهدى كتاب دع القلق وابدأ الحياة لما أعجب به، كان عنده نسختان، نسخة جابها إلى عنيزة في المكتبة وتناولها حتى العلماء الشيخ بن بسام والشيخ بن عقيل رحمة الله عليه قرأوا هذه الرسالة يعني عرفت كيف، ونسخة أعطاها شخص مريض نفسيا له سنتان في لبنان يعالج عند المرضى عند الأطباء النفسيين، وقد صلح حاله بعدما قرأ رسالة دع القلق وابدأ الحياة الكرنيزي. فكيف لو قرأنا هذه أقل صفحات وفيها الجانب الإيماني، وأنا والله أستخدمها في العلاج النفسي في ما يتعلق بالإرشاد في الجلسات الإرشادية في التواصي في التوجيه في مثل القضية هذه. أنا أدعو الأسرة أن تقرأ فرديا وجماعيا وتتباحث في مثل هذه الرسالة والله تعالى.
الوسائل المفيدة للحياة السعيدة
موجودة على الشبكة
للشيخ عبد الرحمن
بن
ناصر السعدي رحمه الله، وأسعده وأسعدكم وأسعدنا وأسعد الأخوان العاملين معنا وأسعد السادة المشاهدين والمشاهدات. سعدنا بكم حقيقة وبصحبتكم في هذه الحلقات الثلاثة أجزاء بعنوان الطريق إلى السعادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم السعادة في الدنيا والآخرة. آمين. لنا ولكم ولشيخنا. آمين. ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. دمتم جميعا في حفظ الله، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة وأنتم في أمن وأمان وسعادة.
اللهم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاح.